بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في الجماعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى ما إذا كان المكلف غير متمكن من تعلم القراءة لضيق الوقت، فأنه هل يجب عليه أن يأتي بالصلاة جماعة؟ فيجب عليه صلاة الجماعة، أو أنه مخير بين ذلك والصلاة إفرادا؟ قلنا إن المستفاد مما دل على وجوب قراءة فاتحة الكتاب، المستفاد من هذه الأدلة أن وجوب القراءة وجوب عيني لا وجوب تخييري، يعني وجوب تعيني لا تخييري، لإطلاق تلك الروايات لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وغير ذلك مما دل على وجوب القراءة. ولكن استفدنا من الأدلة الخارجية أن هذا الوجوب مشروط بالقدرة، يعني اعتبار جزئية القراءة في الصلاة إنما يختص بما إذا كان المكلف متمكنا من القراءة ولو بالتعلم، فإذا فرضنا أنه لا يتمكن لا يكون جزءا في حقه. وكذلك استفدنا هذا من دليل البدلية، وأنه يجزي في حقه ما تيسر من القرآن، أو أنه يجزيه التكبير والتسبيح. فغاية الأمر أن الوجوب مشروط بالقدرة، الوجوب الزمني والجزية مشروطة بالقدرة ويسقط في غير حال القدرة. كما استفدنا من أدلة سقوط القراءة عند الإتمام أن وجوب القراءة أيضا مشروط بعدم الإتمام، فالقراءة فالإتمام مسقط للقراءة لا أنه عدل له. فعلى ذلك لو فرضنا أن المكلف لم يتمكن من التعلم حتى ذاق الوقت، يجزيه أن يأتي بالصلاة إفرادا ولا يجب عليه الإتمام، لأن الواجب ليس بتخييري حتى يقال إنه مع تعذر أحد الفردين يتعين الفرد الآخر. هذا فيما إذا لم يكن المكلف متمكنا من التعلم. وأما إذا فرضنا أنه تمكن من التعلم وأخر صلاته ولم يتعلم إلى أن ذاق الوقت، فهل الأمر أيضا كذلك أنه مخير بين الصلاة إفرادا والصلاة جماعة، أم يجب عليه التمام؟ قلنا مقتضى كلامه قدس الله نفسه كلام الماتين أن الجماعة واجبة حينئذ، وظاهر كلامه أن الوجوب شرطي، كما أن الجماعة معتبرة في صلاة الجمعة وفي صلاة العيدين كذلك معتبرة في هذه الصورة. كنا في تقريب هذا الأمر. قلنا يمكن الاستدلال على ذلك فأن التكليف بالإتيان بالصلاة مع القراءة لكن مشروطا بعدم الإتمام، المفروض أنه قادر. هذا التكليف قد تنجز، فإن الواجب إنما هو الإتيان بالصلاة تامة الأجزاء والشرائط في مجموع الوقت بين زوال الشمس وغروبها مثلا بالنسبة إلى الظهر. وهذا الشخص كان متمكنا من الإتيان بالصلاة تامة الأجزاء في مجموع هذا الوقت، وفرضنا أنه أخر صلاته حتى ذاق الوقت. قلنا إن مقتضى الأدلة أن الواجب واجب واحد، يعني مقتضى إطلاق دليل الجزئية أن هذا الواجب المركب من القراءة وغير القراءة واجب على المكلف، فالوجوب واحد تعلق بعدة أجزاء. إذا لم يتمكن المكلف من ذلك عسى وأخر إلى أن لم يتمكن، مقتضى القاعدة هو سقوط التكليف، فهو تعجيز لنفسه عن الإتيان بالواجب. الانتقال إلى البدل يحتاج إلى دليل، كما إذا كان عنده ماء فأهرق الماء، أو أنه لم يتوضأ ولم يغتسل إلى أن ذاق الوقت فلم يتمكن من الوضوء والاغتسال. القاعدة في أمثال ذلك تقتضي سقوط التكليف ويعاقب على ترك الواجب بعد فرض أنه كان قادرا على ذلك. لكن علمنا بالإجماع والتسالم أن الصلاة لا تسقط، وكذلك استفدناه من الرواية الواردة في المستهاجة أنها لا تدع الصلاة بحال، فعلمنا أن الصلاة لا تترك بأي مرتبة كانت، فلا بد من الإتيان بالواجب حينئذ وإن كان فاقدا لشرط أو فاقدا لجزء، فيعاقب على تركه الصلاة التامة ويكلف بالصلاة الناقصة حينئذ، يكلف بأن يصلي مع التيمم بعدما فرضنا أنه عجز نفسه عن الصلاة مع الوضوء أو الصلاة مع الغسل. وكذلك في بقية الأجزاء لو فرضنا أنه عجز نفسه عن القراءة فلا يتمكن من القراءة الذي قل وقت عن التعلم، يأتي بالصلاة بغير قراءة لأنها لا تترك بحال. فعمدة الدليل على الانتقال إلى البدل ليس هو إطلاق دليل البدلية، دليل البدلية لا إطلاق له، دليل البدلية مختص بالعاجز لا بالمتمكن المعجز نفسه، ليس في الأدلة إطلاق لذلك. لو أن رجلا دخل في الإسلام ولا يحسن القراءة أجزأه أن يكبر ويسبح ويسلي. موضوع الدليل من لا يحسن القراءة ولا يتمكن، لا أنه متمكن من القراءة وعجز نفسه. وكذلك مثل الدليل بدلية التيمم موضوعه عدم الوجدان، وقلنا إن عدم الوجدان في مجموع الوقت من كان واجدا للماء وثبت على نفسه بتأخيره الصلاة أو بإراقته الماء لا يصدق عليه أنه عاجز فاقد للماء في مجموع الوقت. فأدلة البدلية ليس لها إطلاق يشمل التعجيز الاختياري، بل إنما موضوعها غير المتمكن من أول الأمر. فعمدة الدليل على الانتقال إنما هو الإجماع وتلك الرواية الواردة في المستهاجة. ومن المعلوم أن عدم سقوط الصلاة في هذا الحال، يعني في مفروض كلامنا، ما إذا لم يتعلم القراءة إلى أن ذاق الوقت، عدم سقوط الصلاة لا يقتضي الاكتفاء بالصلاة فرادى بلا قراءة، فإنه متمكن من الإتيان بالصلاة الصحيحة تامة الأجزاء والشرائط بالإتمام بإمام فيثبت القراءة في حقه. إذن لا دليل لنا على الاكتفاء بالصلاة الناقصة حينئذ، دليل البدلية قاصر الشمول عن هذه الصورة، فإن عمدة دليله الإجماع وتلك الرواية أنها لا تدع الصلاة بحال. ونحن لا نلتزم بسقوط الصلاة حينئذ، بل يتمكن من الإتيان بالصلاة تامة الأجزاء والشرائط، فنحتاج إلى دليل يدل على صحة الصلاة الفاقدة لقراءة فاتحة الكتاب، وليس لنا دليل، بل مقتضى الإطلاق لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، مقتضى الإطلاق بطلان هذه الصلاة. فهذا آية ما يمكننا في تقريب ما ذكره قدس الله نفسه من وجوب الجماعة حينئذ وجوبا شرطيا، يعني لو صلى صلاة انفرادا يحكم بفساد هذه الصلاة لعدم الدليل على البدلية، ولكنه مع ذلك لا يمكن الالتزام به، بل الظاهر أنه لو صلى فرادا صحت صلاته. وإن كان عاصيا بترك المرتبة العالية التي كانت متمكنا منها من الإتيان بها، فوجوب الجماعة حينئذ وجوب تكليفي محض لدفع العقاب إلى نفسه والامتثال الواجب على ما هو عليه. من هذه الجهة يجمع عليه، يعني لو لم يأتي بالصلاة جماعة يعاقب على تفويته الاختياري، مع أنه كان متمكنا من الصلاة التامة، حمت هذا على نفسه، لم يتعلم القراءة ولم يتم، فبقي القراءة على وجوبها لحصول الشرطين معا، القدرة وعدم الاتمام. فكان التكليف منجزا، ثبت على نفسه هذا التكليف المنجز فيعاقب على تفويته وإن كان عمله صحيحا. أما مسألة العقاب على تفويته فواضح. وأما الحكم بصحة هذه الصلاة الناقصة الفاقدة للقراءة، ذلك لإطلاق قوله عليه السلام في صحيحة فزيل وزرارة أن الجماعة سنة وليست بفريضة. مقتضى هذا الإطلاق أن الجماعة ليست بمعتبرة في صحة الصلاة مطلقا، من جملة مواردها هذا المورد. فإذا فرضنا أن الجماعة ليست بواجبة، يعني ليست بجزء بمقتضى تلك الصحيحة، إذن يدور الأمر بين أن لا يصلي أصلا أو يصلي صلاة ناقصة. ومعلوم أن ترك الصلاة غير جائز للإجماع المذكور ولقوله عليه السلام فإنها لا تدع الصلاة بحال. فالصلاة غير ساقطة جزما، والجماعة ليست بواجبة بمقتضى تلك الصحيحة. الجمع بين هذين الأمرين، يعني بين التحفظ على وجوب الصلاة وعدم سقوطها، وبين عدم شرطية الجماعة في حال من الأحوال لأنها مطلقة صحيحة فزيل وزرارة، أن الاستماع ليس بمفروض في الصلوات كلها، يشمل حتى حال الزيق. ففي هذه الحالة أيضا ليس الاجتماع بمفروض وجب معتبرا في الصلاة اعتبارا شرطيا، لا يعتبر ذلك. فالتحفظ على هذا الدليل، عموم هذا الدليل، وعلى عدم سقوط التكليف بالصلاة حتى في هذا الحال، مقتضاه أن طبيعي الصلاة فرض، ولكن الاجتماع مستحب، فله أن يأتم فيأتي بالفرض الأكمل، وله أن يأتي بما يتمكن للإجماع على عدم السقوط. حينئذ الأزهر أن الجماعة غير واجبة إلا وجوبا تكليفيا باعتبار دفع العقاب على نفسه من جهة تفويت الاختياري حتى لا يكون تفويت، وإلا فليس الاجتماع معتبرا في صحة الصلاة، فيجوز له أن يصلي منفردا كما في غير ما إذا لم يتمكن من الجماعة. فرضنا أنه ذاق الوقت ولم يتمكن من التعلم ولا يتمكن من الجماعة أيضا، يقتصر على المقدار الممكن. هنا أيضا يقتصر على المقدار الممكن مع استحقاق العقاب على تفريط الواجب التام تام الأجزاء والشرائط. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا ما إذا نذر أو حلف بل على أن يأتي بالصلاة جماعة. لا إشكال في انعقاد هذا النذر وفي انعقاد اليمين كل ذلك بل وهكذا العهد مثلا يعاهد الله تبارك وتعالى أن يأتي بالصلاة جماعة أمر راجع مرغوب فلا مانع من تعلق النذر بذلك بعدما كان أصل الصلاة واجبة والمكلف مخير بين أن يأتي به في ضمن أفراد بل أرضية يصلي مع الجماعة يصلي مع الفرادة يصلي في المسجد يصلي في الدار وهكذا. بالنسبة إلى تطبيق هذه الطبيعة الواجبة الطبيعي الجامع على أفراده المكلف مخير فيمكن أن يلزم نفسه باختيار فرد من هذه الطبيعة يعني نوع من هذه الطبيعة صنف من هذه الطبيعة يلزم نفسه بذلك بنذر أو بغير نذر بملزم حتى الشرط في زمن العقد لو فرضنا أنه في زمن عقد من العقود اللازمة اشترط عليه أن يصلي صلاته جماعة مثلا ففي مثل ذلك يجب عليه ذلك الإتيان بالصلاة جماعة لوجوب الوفاء بالنذر واليمين والأهد هذا لا إشكال فيه فإذا فرضنا أنه خالف ولم يأتي بالصلاة جماعة فرضنا أنه لم يصل أصلا أو فرضنا أنه صلى وصلى فرادا لا شك في أنه بل يستحق العقاب بمخالفة نذره وعليه الكفارة أيضا كفارة عنس النذر أو اليمين أو الأهد هذا المقدار مما لا ينبغي الشك فيه إنما الإشكال في صحة صلاته إذا صلى فرادا وتقدم الكلام في نذير هذا في بعض المسائل السابقة فيما إذا تعلق النذر بفرد راجح كالصلاة في المسجد مثلا نذر أن يصلي في المسجد ولكن خالف فصلى في داره مثلا هل يحكم ببطلان هذه الصلاة أو لا يحكم ببطلان هذه الصلاة تقدم الكلام في ذلك غير مرة وذكرنا أن الحكم بالبطلان مبني على أن يكون هذا العمل منهيا عنه ومبغوزا ولا يمكن ذلك أبدا إلا بناء على أن الأمرين الذين لا يجتمعان في الخارج وجودا وهذا هو المراد بالضد لا الضد الاصطلاحي كل أمرين لا يمكن تحققهما معا يعني إذا تحقق أحدهما لم يكن الآخر متحققا لا محالة هل الأمر به يقتضي النهي عن الآخر أو لا يقتضي وهذا هو بحث أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أو لا يقتضي النهي عن ضده إذا فرضنا أنه جعل على نفسه هذا العمل لله علي أن أصلي جماعتان أو أن أصلي في المسجد فجعل على نفسه جعل لله شيئا هذا مثل الجعل الأولي مثل قوله سبحانه لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا اعتبر في ذمته هذا العمل ولكن هذا لا يوجب التقييد في الواجب الأول لأن متعلق هذا شيء ومتعلق هذا شيء آخر الأمر الأول تعلق بالطبيعي الجامع والأمر الثاني تعلق بإتيان ذلك الطبيعي في ضمن فرد وفي ضمن صنف من أصنافه فهو من باب تعدد المطلوب لا محالة متعلق هذا شيء ومتعلق ذلك شيء آخر لا موجب للتقييد متعلق الأمر الأول ورفع اليد عن إطلاقه إلا بأن تكون خصوصية منهيا عنها إطلاق الدليل الأول مع النهي عن التطبيق لا يجتمعان لا محالة ومن هنا قلنا أن النهي في العبادات يوجب التقييد وتخصيص الدليل الأول لا محالة لا يمكن اجتماع الإطلاق مع النهي فإذا فرضنا أن فردا منهي عنه فيخرج ذلك عن إطلاق الدليل الأمر فيختص الأمر بغيره لا محالة. وأما إذا فرضنا أنه ليس بمنهي عنه فإنما الأمر تعلق بحصة خاصة وليس الأمر بهذه الحصة مقتضيا للنهي عن غيرها من الحصص، بقية الحصص على الإطلاق إطلاق الطبيعة على حاله. وإن كان هذه الحصة يعني خصوصية هذه الحصة أيضا مطلوبة، فبناء على أن الأمر بشيء لا يقتضي المبغوضية وأن غيره لعدم الموجب لذلك على ما تقدم، فهو على حاله الأول قبل النذر كان فلينتبه عليه الطبيعة فيجزي، والآن أيضا كذلك. فبناء على أن الأمر بشيء لا يقتضي الأمر لا يقتضي النهي عن ضده، بناء على هذا لا مانع من الأخذ بالإطلاق بإطلاق الدليل الأول، الإطلاق يبقى على حاله. وتكلمنا في ذلك مفصلا في بحث أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أم لا، قلنا إن الإطلاق لا ينافيه الأمر، أمر آخر يعني الأمر الآخر بتطبيقه بفرنين لا ينافي ذلك الإطلاق. وعلى فرض أن الإطلاق لم يمكن فرضا ما الأمر الفعلي أيضا لا يقتضي هذا التقييد، غايته أن نلتزم بالترتب، أن يبقى الإطلاق على حاله يعني الترخيص في التطبيق، فيقول المولى يجب عليك أن تأتي بهذا وإلا فأنت مرخص في التطبيق على بقية الأفراد. لا مانع من أن يكون الترخيص مترتبا على إسيان هذا الأمر، بل ذكرنا أن الترخيص أن الترتب في الأمرين معقول، فضلا عن أن يكون الترخيص مرتبا على الإسلام. يمكن أن يأمر بالزدين، يأمر بهذا ويأمر بالزد الآخر على تقدير تركه. الترخيص أولى، ومن هذا القبيل كما ذكرنا باب الصلاة الموسعة وباب إزالة النجاسة عن المسجد، أين هذا المثال كما ذكرناه في بحث الزيد. وجوب الصلاة وجوب موسع غير مقيد بوقت خاص، ولكن مطلق للمكلف أن يطبق هذه الطبيعة على أي فرد من أفراده الطولية شاء، كما أن التكليف كان تخييريا بالنسبة إلى الأفراد العرضية كذلك تخييري بالنسبة إلى الأفراد الطولية، يعني التخيير العقلي تخيير المكلف في التطبيق. فإذا فرضنا أنه أمر بالإزالة، أفرض أن ذلك الإطلاق لم يمكن فرضا، مع أنه قلنا لا مانع من ذلك، يبقى ذلك الإطلاق على حاله ويؤمر بالإزالة فعلا، لأن معنى الإطلاق رفض القيود، لم يقيد بقيد أبدا، الطبيعي والمكلف مأمور بطبيعة مطلقة غير مقيدة بشيء، ومأمور بإزالة النجاسة عن المسجد، ليس بينهما أي تنافي. لو فرضنا أن التنافي ثبت لا مانع من الالتزام بالترتب، فيقال أزل النجاسة وإن عسيت فأنت على إطلاقك والترخيص باق بالتطبيق لا مانع من ذلك. فكيف ما كان لا يظهر وجه للالتزام بالبطلان في هذه الموارد بعد ما كان النذر لم يستتبع إلا حكما تكليفيا، فقط وجوب تطبيق الطبيعة على هذا الفرد. نعم لو فرضنا أن النذر كان متعلقا بعدم الاتيان بالصلاة فرادا، نذر أن لا يصلي فرادا، لو كان النذر متعلقا بهذا نعم كان منهيا وموجبا للفساد، لكن مثل هذا النذر غير منعقد، لأن ترك الصلاة فرادا ليس فيه رجعان، بل الصلاة عبادة راجحة حتى الفرادا، غاية الأمر أن الأرجح منه موجود، نظير ما إذا نذر أن لا يزور المسلم مثلا، باعتبار أن زيارة الحسين سلام الله عليه أفضل كون أحد العبادة إحدى العبادتين أرجح من العبادة الأخرى لا يقتضي صحة النذر بترك تلك العبادة. فإذا فرضنا أن الفعل ليس بمبغوز وليس بمحرم فلا مانع من صحته إما لعدم التنافي بين الإطلاق والأمر بمقيدين أو لا أقل من الالتزام بالترتب. وكذا الحال بل ذكرنا في بحث المكاسب ذكرنا أن هذا يعني تعلق النذر لا ينافي بقية التصرفات ولا يوجب حقا من الحقوق. فلو فرضنا أنه نذر أن يتصدق بحيوان يتصدق به على الفقراء لا مانع من بيعه إذا أراد أن يبيعه يبيع هذا غاية الأمر أنه خالف نذره يعاقب على مخالفة نذره ويجمع عليه الكفارة. وأما أن هذا البيع لا يكون فاسدا لأنه بيع للملك مالك له لم يخرج عن ملكه غاية الأمر خالف حكما تكليفيا الإلزام بالصدقة بصدقة يعني لم يكن بالنذر صدقة وملكا للفقير حتى لا يجوز بيعه باعتبار أنه ملك للغير بل إلزام بأن يتصدق به. وهذا الإلزام لا ينافي صحة البيع إذا باعه فقد باع ما ملكه غاية الأمر خالف تكليفا آخر وهكذا في سائر الموارد. فما ذكره قدس الله نفسه من أن الوجوب وجوب تكليفي وإذا خالف يحكم بالكفارة تجمع عليه الكفارة هذا كما ذكره لا يحكم بفساد العمل بل العمل صحيح غاية الأمر لابد من الكفارة لأنه خالف نذره.